الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: تعريف أصول هذا قرانا. قال: أبواب أصول الفقه. قال: ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. ذكر رحمه الله هنا جملة من الأبواب التي تذكر في أصول الفقه، فهذه كمقدمة لمحتويات الكتاب والمسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. وبعد ذلك ذكر هذه المسائل على جهة التفصيل. فمن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، يعني ينقسم الكلام إلى جملة اسمية وجملة فعلية، وهكذا أيضا إلى حقيقة ومجاز على حسب ما ذكر، وهكذا الأمر وهو طلب الفعل، والنهي طلب الترك، والعام اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. نعم، الأمر كقولك مثلا اكتب، والنهي لا تلعب، العام أكرم الطلاب، والخاص وهو ما شمل أفراد معينين، أكرم مثلا الطلاب المجتهدين، المجمل وهو ما احتاج إلى غيره في تعيين المراد، مثل قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، كيفية إقامتها، وكم عدد ركعاتها، وكيف تصلى، هذا يبين في أدلة أخرى. المبين أي الظاهر الواضح، والظاهر اللفظ الدال على معنى راجح مع احتمال معنى مرجوح. المؤول هو المعنى المرجوح. والأفعال يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، والناسخ والمنسوخ. الناسخ اللفظ أو الدليل الذي حصل به رفع الحكم، والمنسوخ هو الدليل الذي رفع حكمه، والإجماع ما اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والأخبار الأخبار يعني الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقياس الحاق فرع بأصل في حكم العلة جامعة بينهما، والحظر والإباحة يعني هل الأصل في الأشياء الحظر المنع أو الأصل فيها الإباحة، وترتيب الأدلة أيهما يقدم من الأدلة على الآخر، وصفة المفتي والمستفتي يعني من هو المفتي الذي حق أن يفتي ويسأل، والمستفتي هو الطالب والسائل، وأحكام المجتهدين يعني من المجتهد ومتى يكون المرء مجتهدا إلى آخره. قال: أقسام الكلام. قال: أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر يقول: أقسام الكلام. الكلام هو لغة اللفظ المفيد، واصطلاحا اللفظ المركب المفيد بالوضع، فدل ذلك على أن الكلام لابد أن يكون لفظا، لابد أن يكون لفظا، وهذا اللفظ مشتمل على حروف، مشتمل على حروف وأصوات. فكلام النفس وحديث النفس لا يعد كلاما، خلافا للأشاعرة الذين جعلوا الكلام هو ما في النفس وإن لم يكن له صوت وحروف، وهذا ليس بصحيح لا في اللغة ولا كذلك أيضا في دلالة الكتاب والسنة ولا عند اللغويين والفقهاء. فالله جل وعلا حين أخبر عن مريم أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذرت أنها ما تتكلم، فلما جاءت معها بعيسى فسئلت عنه قالت، قال الله فأشارت إليه. هذه الإشارة لها معنى في النفس وهو إيش؟ بمعنى اسألوه وكلموه. طيب فأشارت إليه، ولم تعد هذه الإشارة كلاما ولا ما في نفسها ماذا؟ كلاما، ما عد كلاما، ولو عد كلاما لكانت ماذا؟ قد حنثت في يمينها، لكانت قد حنثت في يمينها. فدل ذلك على أن حديث النفس ليس بكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، حديث أبي هريرة في الصحيح. قوله ما لم تتكلم أو تعمل دل أن حديث النفس ليس بكلام، لأن لو كان كلاما لأخذ به. طيب إذن الكلام لا بد فيه من لفظ وصوت، ولهذا الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن كلام الله يسمع مسموع، ولا يسمع إلا ما كان حرفا وصوت. إذن ما في الضمير وما في النفس لا يعد كلاما. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، تكون جملة مركبة من اسمين، مثلا محمد مسافر، هذه جملة مركبة من اسمين وهي مفيدة. طيب علي نائم، قال أو اسم وفعل، اسم وفعل، ذهب زيد، ذهب فعل وزيد اسم، قام علي، كتب محمد، أو اسم وحرف، أو اسم وحرف. هنا أشار بعض أهل العلم عند ذكر المؤلف هنا لأقل ما يتركب منه الكلام وأنه اسمان إلى آخره، بعضهم شكك في نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المؤلف أشعري والأشاعرة عندهم أن الكلام معنى قائم في النفس. طيب فلا يصح أن يكون أصواتا وحروفا، وهنا خالف المؤلف الأشاعرة في تقسيم الكلام، وأن ما يتركب منه الكلام اسمان. طيب قلنا أو اسم وحرف، يعني مما يتركب منه الكلام أو أقل ما يتركب منه الكلام اسم وحرف. مثل ماذا اسم وحرف؟ مثلا حرف النداء مع المنادى، يا زيد يا حرف نداء وزيد اسم منادى، فهنا تركب الكلام من حرف واسم. طيب، لكن هنا في الحقيقة أن الكلام مركب من ماذا؟ من فعل واسم، لأن حقيقة الياء هذه هي نائبة ماذا؟ عن فعل مضارع بمعنى أدعو أو أنادي. إذن هنا لم يتركب من حرف واسم أو من اسم وحرف، نعم، وإنما من فعل واسم. أو كذلك مثلا تقول في البيت، في البيت في حرف والبيت اسم، وهذا في الحقيقة ما يسمى كلاما لأنه غير مفيد إلا بتقدير، إلا أن تقدر محذوفا، تقول مثلا في البيت رجل، أو الكتاب في البيت، وهنا سيصير حقيقة الكلام أنه مركب من اسمين وحرف. فلذلك أن الحقيقة أن الكلام لا يتركب من اسم وحرف، لكن من اسمين أو من فعل واسم. فنعم، قال أو حرف وفعل، أو حرف وفعل، وهذا مثل يعني قولك كتبه، كتبه كتب حرف فعل والهاء حرف، والهاء حرف، هذا عند الأصوليين، وإلا عند أهل النحو واللغة فالهاء اسم لأنه ضمير، والضمائر من الأسماء، الضمائر من الأسماء، فيكون الكلام في الحقيقة مركب من فعل واسم. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا التقسيم باعتبار معنى الكلام، باعتبار معنى الكلام، فينقسم الكلام إلى أمر ونهي. الأمر طلب الشيء أو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء كما سيأتي معنا، قولك مثلا اكتب اقرأ احفظ. والنهي طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء، لا تفعل، لا تلعب، لا تهمل دروسك إلى آخره. وخبر وما يحتمل الصدق والكذب، كل ما احتمل الصدق والكذب هو خبر، قولك جاء زيد، سافر محمد، مات علي، هذه أخبار تحتمل الصدق والكذب تسمى خبر. والاستخبار هو الاستفهام، هو الاستفهام، يعني الاستفهام عن الشيء، تقول مثلا هل سافر محمد، طيب هذا تكرر سماه المؤلف استخبار، يعني طلب الخبر واستفهام عنه. وهذا التقسيم يعني ليس مشهور عند الأصوليين والبلاغيين، وإنما المشهور عندهم تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، فيدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام، لأن هذه مدلولها ماذا؟ ليس خبري. عندما تقول مثلا اقرأ الدرس، أنت الآن تأمر وليس ما تخبر، لكن تأمر، تأمر بإيجاد هذا الفعل، فما يصح أن تقول هل أنت صادق، صدقت أم كذبت. طيب، والنوع الثاني وهو الخبر، هو محتمل الصدق والكذب لذاته، محتمل الصدق والكذب لذاته. إذا قلت قام محمد يحتمل أنك صادق وأنك كاذب، أن هذا خبر، أن تخبر بأنه قام، قد تكون صادقا وقد تكون كاذبا، فيقال هل هذا صدق أو هذا الخبر كذب. طيب، وهكذا أيضا كما سيأتي التمني والعرض والقسم، هذه أيضا من أقسام الإنشاء، هذه من أقسام الإنشاء عند جمهور الأصوليين والبلاغيين. يعني عند الأصوليين جعلوها من أقسام الكلام، وهي عند الجمهور البلاغيين من أقسام الإنشاء، التمني والعرض والقسم. التمني يعني تمني الشيء الذي قد فات، مثلا تقول ليتني أدخل الجنة، نعم، أو تمني شيء في المستقبل، ليتني أدخل الجنة، هذا تمني شيء في المستقبل، ليتني أنجح في دروسي، وقد يكون أيضا لشيء قد فات في الماضي، مثل ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا شيء مستحيل، قد يكون تمني شيء مستحيل وشيء غير مستحيل. نعم. والعرض هو الطلب برفق، تقول ألا تزورنا فنكرمك، تعرض عليه أن الزيارة والحضور. والقسم هو الحلف بالله جل وعلا أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، والله لأفعلن كذا، والله لأقولن كذا، هذا يسمى قسم. طيب، هذه الأقسام قلنا هي كلام عند جمهور الأصوليين وعند جمهور البلاغيين من أقسام الإنشاء. طيب، مبحث الحقيقة والمجاز هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.